يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
أمر الثاني تضمنه قول الإمام مالك فأمر به أن يخرج: بغض أهل البدع. الأصل في أهل البدع أنهم يبغضون ويعادون. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الواسطية، والإمام مالك رحمه الله قال: ما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج، لأن السلف يكرهون أهل البدع. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين ليس بكلامي، لأن السلف يكرهون أهل البدع وكلامهم واعتراضاتهم وتقديراتهم ومجادلاتهم، لا يحبون اعتراضاتهم ومجادلاتهم وخوضهم في دين الله عز وجل بغير علم، لهذا أمر به أن يخرج. الأمر الثالث الذي يتضمن هذا الأثر: عدم تمكين أهل البدع من إثارة شبههم. فكان السلف لا يمكنون أهل البدع أن يثيروا شبههم ويطرحوها في مجالسهم، حتى لا تتسرب هذه الشبه إلى جلسائهم، فهم في الحقيقة يحمون جلساءهم من أن تتسرب إليهم هذه الشبه التي يطرحها هؤلاء المتهوكون الشاكون الحائرون الضالون. فالسلف لا يمكنون أهل البدع والأهواء في مجالسهم أن ينفثوا فيها سموم بدعتهم ويبثوا فيها شبههم وباطلهم. لماذا؟ خشية أن يتأثر بها المستمعون لها. من ذلك ما رواه الحافظ ابن وضاح القرطبي في كتابه البدع والنهي عنها عن إمام الأوزاعي إمام أهل الشام، قال: لا تمكنوا صاحب بدعة من جدل فيورث قلوبكم من فتنته ارتيابا. لا تمكنوا صاحب بدعة من جدل، لا تمكنوها أن يجادل وأن يظهر بدعه أمامكم وشبهه، فإنه فيورث قلوبكم من فتنته ارتيابا، يورد عليك الشبه وأنت تجادله، لا سيما إذا كنت مزجل بضعف العلم أو كنت ضعيفا غير راسخ القدم في العلم، يأتيك بشبهة فتجيبه عنها، الثانية الثالثة الرابعة الخامسة تنقطع ولا تستطع الإجابة، لأن الشبهات مصدرها من الشيطان لا تنتهي، تأتيه بجواب يأتيك بشبهة أخرى، فماذا يقع لك؟ قد يقع لك ريب وشك في قلبك. قال: لا تمكن صاحب بدعة من جدل، الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام ماذا يقول؟ لا تمكن صاحب بدعة من جدل فيورث قلوبكم من فتنته ارتيابا. ماذا يورث قلوبكم من هذه الشبه من هذه الفتنة؟ الارتياب والشك والريب.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
أمر الثاني تضمنه قول الإمام مالك فأمر به أن يخرج: بغض أهل البدع. الأصل في أهل البدع أنهم يبغضون ويعادون. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الواسطية، والإمام مالك رحمه الله قال: ما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج، لأن السلف يكرهون أهل البدع. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين ليس بكلامي، لأن السلف يكرهون أهل البدع وكلامهم واعتراضاتهم وتقديراتهم ومجادلاتهم، لا يحبون اعتراضاتهم ومجادلاتهم وخوضهم في دين الله عز وجل بغير علم، لهذا أمر به أن يخرج. الأمر الثالث الذي يتضمن هذا الأثر: عدم تمكين أهل البدع من إثارة شبههم. فكان السلف لا يمكنون أهل البدع أن يثيروا شبههم ويطرحوها في مجالسهم، حتى لا تتسرب هذه الشبه إلى جلسائهم، فهم في الحقيقة يحمون جلساءهم من أن تتسرب إليهم هذه الشبه التي يطرحها هؤلاء المتهوكون الشاكون الحائرون الضالون. فالسلف لا يمكنون أهل البدع والأهواء في مجالسهم أن ينفثوا فيها سموم بدعتهم ويبثوا فيها شبههم وباطلهم. لماذا؟ خشية أن يتأثر بها المستمعون لها. من ذلك ما رواه الحافظ ابن وضاح القرطبي في كتابه البدع والنهي عنها عن إمام الأوزاعي إمام أهل الشام، قال: لا تمكنوا صاحب بدعة من جدل فيورث قلوبكم من فتنته ارتيابا. لا تمكنوا صاحب بدعة من جدل، لا تمكنوها أن يجادل وأن يظهر بدعه أمامكم وشبهه، فإنه فيورث قلوبكم من فتنته ارتيابا، يورد عليك الشبه وأنت تجادله، لسيما إذا كنت مزجل بضعف العلم أو كنت ضعيفا غير راسخ القدم في العلم، يأتيك بشبهة فتجيبه عنها، الثانية الثالثة الرابعة الخامسة تنقطع ولا تستطع الإجابة، لأن الشبهات مصدرها من الشيطان لا تنتهي، تأتيه بجواب يأتيك بشبهة أخرى، فماذا يقع لك؟ قد يقع لك ريب وشك في قلبك. قال لا تمكن صاحب بدعة من جدل، الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام ماذا يقول؟ لا تمكن صاحب بدعة من جدل فيورث قلوبكم من فتنته ارتيابا. ماذا يورث قلوبكم من هذه الشبه من هذه الفتنة؟ الارتياب والشك والريب.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.